أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
مرحبا بالجميع، هذا بودكاست لمحات، معكم هاشم الهلال وحمود الباهري. في بودكاست لمحات نتناول في كل حلقة كتابا وفيلما في التاريخ وعلم الاجتماع والسيرة الذاتية والسياسة وما إلى ذلك.
كتابنا لهذا اليوم معنا حمود اللي يحدثنا عن كتاب شيق وفكري ومفيد. تفضل يا حمود.
هو كتاب أسطورة الإطار لكارل بوبر الفيلسوف النمساوي الشهير، والكتاب من ترجمة يومنا الخولي، وهي متخصصة في فلسفة بوبر، وهو من إصدارات عالم المعرفة بالكويت. بوبر عاش، ولد من أبوين يهوديين في فيينا، لكن أبواه تحول إلى بروتستانتية لأنهم كانوا يدوم يعني يذهبون من فكرة أن يكون أقلية دينية.
أيوة.
وهو عمر ولد من 1902 إلى 1994، فعاش أغلب القرن العشرين.
صح.
هو عرف أشهر كتاب له المجتمع المفتوح وأعدائه، هو تبنى الشيوعية في أول حياته، وبعد النازية هرب إلى بريطانيا، وتوصل إلى قناعة أنه المجتمع المغلق اللي يقصد فيه أنه أقلية معينة تتحكم بالمجتمع.
أيوة.
وتشكله فكريا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا. يقول هذا مدمر.
أيوة.
وأنه يؤمن بفكرة المجتمع مفتوح لو ما في شخص أو جهة تتحكم.
صح.
وخلي المجتمع يتفاعل،
أو فكرة تأطر المجتمع والناس.
بالضبط. ليش؟ أيوة. يقول كمجتمع والمشاكل تتطور.
صح.
بصورة أسرع من استيعاب الأقلية هذه المتغيرات. هذا أنصح في كتابه. وهو مشهور في فلسفة العلم بالمبدأ الشهير حقهم، أنه شيء يكون علمي إذا كان قابل للدحض، قابل.
صح.
للتفنيد.
صح.
وأنه أي شيء لا يمكن دحضه ما يعتبر علم.
صح.
أنت تتكلم لي تقولي في جن، أوكي، يعني على إيمانك أوكي، بس أنه مو بعلمي، أنا ما أقدر أتحقق.
صح.
أو تقولي مثلا أنا أحب اللوحة الفلانية جميلة، أنا ما أقدر أدحضها لأنه ذوق.
صح.
وهو مشهور بالنقد يعني.
صح. أنا أتذكر بوبر من تعريف الشهير للعلم، واللي بالنسبة لي يعني من أدق التعريف عن العلم، يعني سواء علم تجريبي أو علم نظري، ألا وهو أنه العلم هو ما تستطيع دحضه، يعني ما يعني أنه تستطيع من خلال أدوات أنك تدحض هذه النظرية العلمية في يوم من الأيام.
تعريف مبسط.
بالضبط، تعريف مبسط. شو هذا؟ على قولة ظاهر كاتب أسباني قبل فترة كان يقول أنه كيف تعبير بسيط بهذا الشكل أنه يكون بهذا العمق، يعني هو تعبير بسيط وعميق في ذات الوقت. ولكن كما ذكرت أنت أنه هو مرتبط أيضا بالنقد، فأنا ودي وحتى نبين للمستمعين لماذا كارل بوبر مرتبط بالنقد.
هو يؤمن بأن جوهر التقدم الإنساني قائم على النقد. هو يفرق بين، خلينا نقول، ثلاث عوالم. العالم الأول العالم الفيزيائي، إنه في أرض وسماء وكواكب وماء وبحار.
حلو.
وفي عالم ذاتي يدخل فيه الشعور والآراء الشخصية والمعتقدات الدينية. وفي عالم الفكر والسياسة. وإنه هذا العالم الثالث هو اللي كان فيه تطور يعني الإنسان، وهو قائم على النقد، لأن الإنسان هو الكائن الوحيد اللي ينتقد.
صح.
الذي يرى ما فعله هو من سبقه ويقول هذا صح وهذا غلط، والغلط لازم نصلحه. ذا هو بوبر مسكون بالنقد، وعلى من الطرائف ذكرها في الكتاب، يقول قبل 60 سنة في بداية الثلاثينات قبلت شاب ما كان عسكري في جنوب النمسا، بس كان معه مسدس، وصار بيننا نقاش، فقال له الشاب: تحس فن جاي ناقشك؟ أنا ما ناقش، أنا أطلق النار. بوبر قال ابن الحلال هدي شوي.
طيب.
فبوبر يعني يقول أنا مقتنع أني أنا قد أكون على خطأ وأنت قد تكون على صواب، من خلال الحوار المثمر نصل إلى حقيقة من دون ما يعني
من دون العنف والأسلحة
والنار وكذا.
صح.
الكتاب هذا عبارة عن مقالات كتبها بوبر في آخر حياته، وأشار أو أميزها هذا المقال أسطورة الإطار، ومنه أخذ العنوان حق الكتاب. والكتاب رد على النزعة النسبية، النزعة اللي تقول لك لا أحد يحتكر الحقيقة.
أنا هنا لفتني أو طرف ذهني سؤال في موضوع احتكار الحقيقة. يعني هو في البدء كان قلنا أنه يؤمن بتحرر المجتمع أو أنه ما تسكن المجتمع فكرة واحدة
غير موجهة
بالضبط
التوجيه
بالضبط أنه غير موجهة. في ذات الوقت بشكل ما يؤمن باحتكار الحقيقة أنه في حقيقة واحدة مش نسبية.
لا هو العكس, هو لا يؤمن باحتكار,
هو لا يؤمن باحتكار,
هو يرد على الناس.
أوكي.
لا هو حكي النسبية اللي يقولك ما في أحد يحتقر حقيقة وكل, هو يقولك لا لا جماعة الخير, لا العلم قائم على التحقق. يعني ممكن أنه بعد تطبيق الأدوات العلمية نتفق أنه هذا شيء صح أو غلط.
صح.
ما نقدر أقول لك العلم يقول صح وأنت تقول غلط.
أيوه.
معناته أنه في إشكالية.
صح.
هو أنا على مستوى الشخصي أنا أؤمن أن حق واحد لا يتعدد.
صح.
لكن أن حقيقة تظهر للآخرين بمستويات مختلفة. يعني واحد قتل ثاني. ممكن ناس تعرف المقتول أكثر من القاتل. في ناس تعرف الأدوات القتل أحسن من غيره. بس هي حقيقة واحدة أنه صارت في جريمة قتل وصار فيها ظروف. هو بوفر يرى أنه بالكتاب هذا يقول لك الحوار حتى يكون مثمر بين متحاورين, ويقصد بأنه يكون مثمر أنه ندخل بنهاية الحوار تختلف قناعاتنا.
أيوه.
أن لابد يكون في قدم مشترك من القضايا.
عظيم.
يعني لابد يصير في أرضية مشتركة.
أوكي.
طبعا هو يقول أنه إذا كانت الأرضية مشتركة بيننا كبيرة جدا.
أيوه.
حيكون الإطار ضيق.
صح.
يعني أدخلنا بالحوار وأطلع يعني تغيرت قناعات بسيطة.
صح.
حتى يكون مثمر كبير.
صح.
لابد يكون عدد القضايا قليل.
أيوه.
ويصير إطار واسع. صح. بس لابد يكون في قضايا.
صح.
محل اتفاق, ولا بيكون الحوار أشبه ما يكون باستعراض لعضلات عقلية, أنه حوار مثل مضغ العلك.
صح.
فيه جهد لكن من دون ثمرة.
وهذا يذكرني للأمانة, يعني أنا أشوف أنه ذكرت يعني مقولة ذهبية, ألا وهو أنه ينبغي أن يكون في قدر من القضايا المشتركة أو الاهتمام بقضايا معينة. أنا أتصور من أكثر النقاشات يعني إضاعة للوقت هي نقاشات مع أشخاص هم لا يهتمون أصلا بالموضوع الذين يناقشونه. يعني هم فتجد فعلا النقاش ضائع, لأنه يعني في مقولة عندنا يقولك أحر ما عندي أبرد ما عندك. فأنت يعني محترق للموضوع ذا أو مهتم به أو مولع به, أو تجد هذا الموضوع مسألة مهمة بالنسبة لك, بينما الطرف الآخر يناقشك وفي خضم النقاش تكتشف أنه هو لا يهتم أصلا في الموضوع, هو فقط يناقشك لأجل زي ما قلت يستعرض عضلاته الفكرية والنقاشية ليحرجك, ليثبت نقطة معينة, ليسجل عليك هدف. ولكن ليس يعني ليس الغاية أنه يخرج بنتائج مختلفة عند نهاية النقاش.
أيوة. وهذا أحد النقاط, أنه أنا على مستوى الشخصي ما أدخل حوار إذا أنا غير مستعد أن أغير قناعاته والطرف الآخر. ما حيكون جدل. بس بوفر يقول يا جماعة الخير في نقطة مهمة, وليس من شرط الحوار المثمر أن نخرج أنا وأنت بنفس القناعات.
صح.
فكرة الحوار أني أنا أتعرف على إطار الفكري حقك, أنت ليش تبنيت الرأي هذا؟
صح.
هل هو دينك, تربيتك الاجتماعية, ذوقك الشخصي؟
صح.
فيقول هو كلما أنت تعرفت على الإطار الفكري اللي ينتمي لشخص آخر تكون أقل انفعال.
صح.
تفهم نوعا ما ليش, وأيضا أنه يكون
فهم انحيازاته وأفكاره.
بالضبط. وذكره مثال ظريف بالكتاب أنه ملك الفرس داريوس الأول, أنه كان عنده يونانيين وقوم آخرين. اليونانيين ذاك الوقت كان يحرقون جثث موتاهم, والطائف الثاني كان يأكلونها.
أوكي.
فجمعهم مجلس, فهذولاك اللي يأكلون موتاهم يقولون لليوناني كيف تحرق جثث الموتى؟
أيوه.
وده شلون تأكل جسد موت؟ فيقولوا هذه فكرة الحوار, إنك تتعرف على مو يعني تدين تصرف, بس افهم ليش.
صح.
ليش الشخص. أيوه. الآخر. وفي نقطة أنا أحس إنها هي جزء من إشكالية عندنا بالوطن العربي, أنه حواراتنا غير مثمرة. لأن أغلب حوارات ثنائية. أجي عندك أقول لك صح ولا غلط, أخلاقي ولا غير أخلاقي, حلال ولا حرام.
صح.
معنا ولا معهم. وحتى أنا في حواراتي مع الشباب أنا أتجنب الأسئلة اللي حدية اللي أنا أحب الأسئلة من نوعية مثلا خلنا أقول لك مثلا هل مثلا على سبيل المثال ترامب جيد أو لا، ما أحب لأن هي في حدية. أعطنا سؤال إيش تأثير ترامب على السياسة الأمريكية، يعني في احتمال قدم من الجواب بحيث أني أنا وأنت ممكن نلتقي في منتصف الطريق، بس إذا أنت قلت لي أنا ما أحب ترامب وأنا أحبه خلاص انتهى الحوار، يبي يعني ما يصير فيه شيء ثمار.
أنا أتصور حتى يعني يمكن أضيف ونكملها أيضا في شق الفيلم في الفقرة الأخرى، أنه حواراتنا يغيب عنها القدرة على الخيال، القدرة على التوسع في النقاش، يعني تجد ضيق في الأفق حتى في النقاش، يعني تجد نقاشات دائما آنية لحظية الآن، إنزين لا نناقش مستقبل، لا نناقش فيما بعد، لا نناقش قبل، نناقش الحين. أوكي؟
ما في مرونة ذهنية،
ما في مرونة ذهنية. نفس هذا النموذج مثلا يصدر منه يقول لك أصلا وش فايدة الأفلام؟ ما منها فايدة. وش فايدة الروايات؟ ما منها. أعطيني شيء رو خام كذا أنا أستفيد منه. هذه عدم القدرة على استيعاب الخيال وعلى النقاش في مختلف الأفكار والأصناف من الأفكار. لا لا أنا ناقش فكرة فكرتين وانتهى.
أعطي شيء عملي
وخلاص. أي بالضبط. بالفقرة الأخرى بنكتشف الأشياء العملية من جد.
طيب إحنا الحين أنا هنا فقرة الكتاب ونجي عند فقرة الفيلم. إيش الفيلم؟
فيلم هذه الحلقة هو فيلم أمريكي اسمه أول رجل أو فرست مان. طبعا هو فيلم درامي وسيرة ذاتية من إخراج ديمين شيزل وكتابة جوش سينجر سنة 2018، مقتبس عن كتاب أول رجل حياة نيل أرمسترونغ لجيمس آر هانسن. نيل أرمسترونغ اللي هو رائد الفضاء. طيب الفيلم بطولة راين غوزلينغ وأدى دور يعني نيل أرمسترونغ ببراعة. يشارك بالتمثيل آخرين. العمل يصور السنوات التي سبقت مهمة أبولو 11 عام 1969 الشهيرة، مهمة يعني الذهاب إلى القمر، ويلقي نظرة على حياة نيل أرمسترونغ هذا الفضائي يعني الفذ والعبقري والشهير في نفس الوقت.
أي عجيب يا أخي، أنا أذكر مرة قرأت مقال أنه زميله اللي كان معه بالمركب شبه
منسي. تدري منسي فقط لأنه بعده بدقائق أو ساعة مشى على القمر، لأنه هذاك أخذ لقب أنه أول من مشى على القمر انتهى.
حتى ثقافة الصورة يعني هي اللي صورت نيل أرمسترونغ.
صح.
طيب هل هو الفيلم نوعا ما أشبه ما يكون وثائقي ولا درامي؟ يعني هل هو متطرق لنيل أرمسترونغ كشخص كحياة؟
هو اتطرق لنيل أرمسترونغ كحياة، وهو درامي ملحمي إنجاز التعبير. الموسيقى التصويرية والفيلم خيالية مذهلة، يعني يقشعر معها بدنك يعني يعني إن كنت شخص يهتم في هذا الموضوع، وإحنا نتناقشنا يعني في موضوع الأفكار لكارل بوبر يعني الاهتمام، فإن كان الشخص مهتم بهذا الموضوع، موضوع الفضاء والذهاب للفضاء وماذا يعني أن تذهب للفضاء، الفيلم يعني تقشعر لها بدنك فعلا. موسيقى التصويرية الفيلم مذهلة.
وهل توقع أنه ذاك الوقت جزء من الإنجاز حق أرمسترونغ كان في تنافس محموم بين السوفييت والأمريكان؟
صح،
يعني كان تتويج لانتصار أمريكي.
صح، يعني فترة الستينات حقبة الستينات كان في يسمونه السباق الفضائي أو سباق الفضاء بين السوفييت والأمريكان. يعني يعتبر يوري جاجاريان هذا روسي أو سوفييتي، إنزين هو أول شخص استطاع أنه تمكن من الطيران إلى الفضاء والدوران حول الأرض، يعني هو أول شخص دار حول الأرض. فنيل أرمسترونغ مو أول شخص يطلع للفضاء، سبقوه حتى من الأمريكان، سبقوه رفاق كانوا يعني قبل المحاولة الناجحة اللي هي أبولو 11 كان في محاولات سابقة فاشلة فسبقوه. في أشخاص آخرين أيضا زي يوري اللي هو أول شخص يطلع للفضاء في العالم أو تقريبا، هذا أول من تمكن الدوران حول الأرض. العبقرية بالفيلم لما كان يصور لك أنه أو اللي حدث في واقع الأمر، لما كان يصور لك أن الأمريكان كان هذا السباق محموم بين السوفييت وبين الأمريكان، ما تسمى أيضا حرب الباردة، أنزين حرب لا حرب على كرتهم، حرب أن كل طرف يسلح أكثر، كل طرف
حرب الناعمة،
حرب الناعمة بالضبط. طيب فالأمريكان إيش كانوا يسوون؟ في فترة يعني أثناء وجود نيل أرمسترونغ كان ناسا كانت تقول أنه السوفييت هزمونا في كل الحقول الذهاب للفضاء، استطاعوا أن يذهبون للفضاء، وطبعا يوري ذهب للفضاء ودار حول الأرض ورجع. إنزين، فحنا بنسوي شيء جديد. ما هو؟ ما راح ندور حول الأرض، راح نذهب للقمر. إنزين، وموضوع زي كذا في عام 1969 قبله عام 62 بدأ. إنزين، بداية 1962 مذهل مذهل مخيف مرعب. إنزين، يعني
أنا حتى كبار السن عندنا بالسعودية كانوا غير مصدقين.
أي بالضبط،
يحس فيها سحر وفيها
بالضبط، لأنه حتى طلعت نظريات أصلا، أيضا أصلا خرجت نظريات مؤامرة حول حقيقة الهبوط أبولو القمر، وطلع مكذبين طبعا بالنهاية. يعني دحضوا كل المحاولات التشكيك والمؤامرة ومدري إيش، أنه حقيقة حدثت، يعني حصلت، يعني نيل
غير مستحيل علميا،
غير مستحيل. ونيل مثلا أرمسترونغ اللي هو كان رائد فضاء أمريكي، وهو شخص رشح أنه لمشروع ما يسمى جيمني للفضاء بوكالة ناسا عام 62، وسألوه طبعا سووا له مقابلة قبل ما يقبلونه في 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 هذا المشروع. هو كان كان أتصور أنه كان طيارة، ماني متذكر صراحة، يعني إنزين كان طيار والعلاقة بالطيران. طيب، وسألوه حتى يعني ينضم لوكالة ناسا في مشروع جيمني. سألوه ليه تتصور أنه رحلة الفضاء هذه مهمة؟ طيب، وأجاب هو قبل هذا اللقاء ذهب للفضاء، وذهب إذا ماني بغلطان كان إما دار حول الأرض أو فقط ذهب للغلاف الخارجي وعاد، وكانت تجربة ليست ناجحة. يعني صح أنه كويس أنه نجح هبط بسلام للأرض، ولكن ظهر إما ذي الطائرة أو الصاروخ اللي ذهب عليه احترق، أو كان تعامله أثناء الطيران والعودة ما كان صحيح، يعني حسب رواد الفضاء أو الطيارين وجدوا أنه يحتاج تمرين أكثر. ولكن عموما حين سئل إنزين ليش تعتقد أو لماذا تعتقد أنه رحلة الفضاء هذه مهمة، قال أنه أنا سبق أنه خرجت الغلاف الجوي خارج غلافنا الجوي، يعني نظرت للكرة الأرضية من فوق، وغلافنا الجوي غلاف جدا رقيق، لما وانت من الأسفل من تحت تنظر لمن فوق تجده مهيب ومخيف وغريب وعجيب، لما تصعد من فوق تجده جدا رقيق. إنزين، وتتاح لك فرصة مختلفة أنك تنظر بزاوية مختلفة. كيف كارل بوبر قبل شوي في الكتاب كان يتكلم أنه ما يؤمن أنه فكرة واحدة توحد الناس، أنه
المجتمع مفتوح،
المجتمع مفتوح، دع الناس يفكروا كما يشاءون. نيل أرمسترونغ كان يقول أنه أنا أتصور أن مهمة الفضاء مهمة جدا، أو رحلة الفضاء مهمة جدا، لأنه تتيح لنا أنه ننظر لعالمنا بصورة مختلفة عن ننظر التي ننظر لها. وأنا أتصور على الرغم من بساطة هذه الإجابة لأنها عميقة جدا، يعني رحلة القمر هذه غيرت كيف، يعني غيرت تفاعل البشر مع بعضهم البعض، يعني غيرت تصور، غيرت خيال البشر. نيل أرمسترونغ في فترته في الستينات كان أشهر إنسان على سطح الكوكب. إنزين، السياسيين الديمقراطيين والجمهوريين كانوا يحاولون يستقطبونه، طبعا هو كان لموقف يحسب له إيجابي من حرب على فيتنام، ولذلك كان ما يبغى ينخرط في السياسة، كان يبتعد عن السياسيين الأمريكان عموما أو السياسيين بصورة عامة. كان أيضا شخصية متدينة، كان يؤمن بالله سبحانه وتعالى. الفيلم، أنا يعني هو ما في مجال تحرق فيلم أوريدي عن شخصية أنت تعرف عنها، لكن الفيلم يوضح لك جوانب مذهلة عنه، عن مين هو نيل أرمسترونغ. ما أنا بالنسبة لي الشخص اللي يعجب بهكذا شخصيات وبهكذا مواضيع سيذهل الفيلم فعلا، يعني موسيقى التصوير للفيلم بحد ذاتها مذهلة. نيل أرمسترونغ في بداية الفيلم يعني كان هو أب وزوج لطفلين، طفلته يعني عنده ولد وبنت، طفلته التي سبقت ابنه كانت تعاني من ورم دماغي وتوفيت صغيرة عمرها الظاهر 4 سنوات أو سنتين، وعانى يعني بعد وفاتها يعني وتألم لفراقها. يعني ما أعرف هي خاصية في نيل أرمسترونغ ولا من رايان غوزلينغ اجتهاد منه، لأنه الطرفين صامتين. فراين جوزلينج هو كشخصية كممثل أغلب أدواره بالأفلام صامت، يعني عيونه تؤدي كل الأدوار، وهو ممثل يعني شاطر يعني إنزين يعني ووسيم كذا آه. ف
مثلك يعني
الله يخليك شكرا لك ما راح أردك إنزين. فمعظم الفيلم كان صامتا وكانت عيناه تؤدي كل الدور. تشوف الفيلم كيف إنه أثناء ذهاب الفضاء لما كان يتكلم عبر المذياع إنزين ويقول هذه قفزة، يعني لما كان يقفز على القمر يقول هذه قفزة للبشرية إنزين ومذهل إنزين هذه فعلا قفزة للبشرية أوكي. وكان يخاطب يعني ولما عاد من القمر وحجروا لأسبوعين خوفا مثلا يحمل أمراض أو شيء إلى آخره، كل هذه التصرفات البدائية إنزين لا تبدو بدائية حتى في عصرنا الحالي. يعني أنت تتكلم هذا في 69 قبل كم 500 سنة ما يزيد عن 50 سنة حتى
70
سنة صح أو
59 صح 50 صح
50 أو ما يزيد عن 50 سنة بالضبط إنزين. لا يزال هو الشخص الوحيد أو مع صديقة اسمه ألدرين إذا ماني غلطان.
عجيب يا أخي خفي أنا ودي أقرأ عنه
مسكين يعني يسحبوا عليه والله رغم أنه كما قلت لك يعني سابقا أنه هو فقط تأخر دقائق أو ساعة.
هذا إشكالية الإعلام الإعلام الصوري
جدا مهتم بالأول
والصورة هو طلع وصوره
صح رغم أنه كان أيضا نال قدرا من الشهرة أقل بكثير من نيل، ولكن نال قدرا من هم كانوا ثلاثة على فكرة مو اثنين ثلاثة من زين يعني يمكن حتى يتضح للمستمعين ومستمعات كيفية فكرة كيف وصلوا للقمر. هم كانوا في مركبة فضائية، المركبة الفضائية هذه تنقسم أو تنفصل منها مركبة صغيرة تنزل للقمر. طيب في شخص يبقى في المركبة الرئيسية الأم وفي اثنين بقوا في نسيت شو يسمونه بالعربي زين اللي هو المركبة الفضائية خلينا نسميها المصغرة، بقوا فيها نزلوا على القمر وساروا على القمر. اللي ساروا على القمر شخصين، الرحلة كلهم ثلاثة أشخاص أوكي. وبعدها يعني المركبة الصغيرة دي تعود للمركبة الأم الكبرى ويرجعون للأرض، عرفت كيف زي كذا. يمكن يعني من الجميل أنه ينهي الواحد حديثه عن هذا الفيلم.
سأود هل تطرقوا لمسألة نظرية المؤامرة والناس ما صدقوا أو
لا؟ لأن نظرية المؤامرة بدأت بعد ما يعني بعد ما حدثت يعني أبولو 11 يعني الرحلة وكذا، ترى بعدها تقريبا 10 سنوات أول ما
كتبت الاسم أبولو كان في 1 و2 و3
ما أقول لك قبل أبولو 11 دي كان في مهمات سابقة فشلت إنزين، وإذا ماني مغلطان بعضهم توفوا في الفضاء. السوفييت أيضا لهم فريق توفي بالفضاء ضاع بالفضاء، ما أدري إيش الحين وضعهم، هل هم شيبوا ولا توفوا على طول زي ماني متأكد صراحة. طيب فكان في مهمات قبلها فشلت ونجحت ومهمات تجريبية وزي كذا وإلى آخره. موضوع المؤامرة إذا ماني غلطان كتب كاتب أمريكي في 79 إنزين إنه كيف العالم الأمريكي يرفرف وهو في الفضاء والفضاء ما في هوا
وظل
وظل ما أدري شنو وكذا وإلى آخره، بعدين طلع إنه كلام فاضي يعني عرفت كيف. أنا أشوف إنه من الجيد إنه ننهي حديثنا ممكن عن موضوع مثير جدا للاهتمام. يعني إحنا بدينا مهمة وعملية دحض والعلم هو ما تستطيع دحضه واستمرينا بالفيلم عن تجربة علمية مذهلة وعظيمة، يعني أصبحت كشف مبين في الفضاء وعالم الفضاء بالنسبة للبشرية، لأن البشرية وصلت مرحلة من التقدم أنها أطلقت مسبار أو مو مسبار، ما أدري إذا هو مسبار ولا لا، لأن المسبار هو المركبة الفضائية اللي ما فيها بشر، هذا اللي فهمته أنا، بس تلسكوب استغفر الله مو مسبار، تلسكوب اللي هو جيمس ويب اللي هو على قدر أكبر حتى يصور لنا المجرة أكثر حتى نكتشف المجرة ونكتشف لو يوجد يعني كائنات أخرى غيرنا، لو توجد حياة أخرى فيها على كواكب أخرى ولا لا، وساعدنا نفهم مين إحنا وسط هذا المجتمع. أتذكر قبل أن أنهي العالم أو الفيلسوف كوبرنيكس اللي حرقته الكنيسة صح ولا أنا غلطان؟
لا
حرقه أو غاليليو غاليليو صح
اللي هددوه بس ما
كان حرقه
حرق كتبه
حرق ما حرقه هو ودنا نقول حرقه عشان يصير مثير إنزين
هو كان ذكي يوم جاء قال لهم
قال لا خلاص أنا
بس يوم طلع قال هي تدور
حلوة
تعامل مع واحد أحمق لازم إنه
بالضبط صح
تمشي على قد عقله.
غاليليو يعني هذا السباق بدأ من غاليليو ويمكن حتى ما قبله بعلماء الفلك وغيره، يعني حتى العلماء المسلمين البصريات ابن الهيثم للبصريات ولا ابن
أتوقع
يعني. صح ابن الهيثم أو ابن حيان، والله ترى المسلمين يقصون علينا ترى إذا ما نعرف تراثنا العربي صدقني. إنزين هذا كله يعني هذا كله امتداد لتراث إنساني عظيم وعريق كان مهتم بما يفوق عالمه يعني، عرفت كيف؟ يعني قال له لما طلع وقال ترى لا حنا ندور حول الشمس وفي كواكب معنا ندور حول الشمس، وكان التصور السابق أنه الكرة الأرضية هي مركز الكون ويدور حول الكون إلى آخره وزي كذا. من الجيد ممكن أنه أنهي، أنا كل شوي بنهي، من الجيد ممكن أنه أنهي حديث عن هذا الموضوع الشيق وعن موضوع الحلقة ككل عن الكتاب وعن الفيلم اللي تناولناهم، أنه في مقولة تقول أنه العقول العظيمة أو العقول الكبيرة تناقش الأفكار، العقول المتوسطة تناقش الأحداث، العقول الصغيرة تناقش الأشخاص. هذه قالها إلينور روزفلت. هذه تنطبق على الفيلم والكتاب اللي تناولناه. زين في عقول عظيمة، في أمم عظيمة تناقش أفكار، تناقش نظريات، مبادئ، زين أكوان، تناقش في الفضاء والفلك والخيال. ليه سبق لما كنا نسولف من شوي عن موضوع الكتاب وعندنا في العالم العربي ثنائيات تحدية وزي كذا، حنا في نقاشات ما يغيب عن الخيال حتى
متمحورين حول الأشخاص.
وهي متمحورين حول الأشخاص يعني
اللي مع هو أو ضد.
أي بالضبط، مع أو ضد. يعني إن طلعنا ناقشنا حدث معين، إنزين وناقشناه في إطار زمني ضيق جدا، إنزين لا نتخيل، لا نتصور، يعني لا نناقش مواضيع بالفضاء، لا نناقش مواضيع في العلوم، وأنا أعني عموم نقاشاتنا. يعني ما أعني أنه والله في استثناءات فلان ترى يناقش، ما ندري كل مكان، يعني الاستثناء لا يبنى عليه قاعدة، يعني ما يعني ودي أن الاستثناء يبنى عليه قاعدة كان صرنا رهيبين يعني، بس مع الأسف يعني لسوء حظنا لا يبنى عليه قاعدة، عرفت كيف؟ فيعني أتمنى أنه هذه الحلقة، يعني ختاما أتمنى أنه هذه الحلقة نالت استحسان المستمعين والمستمعات المشاهدات والمشاهدين. شاركوا هذه الحلقة مع من تحبون، من تعتقدون أنها تهمة، تابعونا في كل وسائل التواصل الاجتماعي وكل التطبيقات الصوتية والمرئية كاليوتيوب. كان معكم هاشم الهلال وزميلي حمود الباهلي، في أمان الله.